السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والمراد بها تأكيد المحلوف عليه باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته مقترنا بأحد الحروف، حروف القسم. والنذر، والنذور جمع نذر، هو إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الشرع. جمع بينهما المؤلف كغيره من أهل العلم لأنهما يشتركان في بعض الأحكام، اليمين والنذر تشتركان في بعض الأحكام، وبعض النذور كفارتها كفارة يمين، فهذا هو سبب الجمع بين البابين، ويقصد منهما معا التوكيد. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. الإمارة وفي حكمها سائر الولايات والوظائف لا شك أن لها تبعات، لها تبعات، فإذا وجد من يقوم بالعمل غيرك فأحمد ربك على السلامة. قد جاء في الإمارة أنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ما زلت في الإمارة فأنت أمورك ماشية، لكن بعد ذلك، بعد ذلك. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار ابن عامر عاده وهو مريض فقال له: عظني. فقال ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، وكنت على البصرة، يعني أمير على البصرة، فأنت في هذه اللحظة أحوج ما تكون إلى إبراء ذمتك، يعني إن كان دخل عليك من بيت المال شيء أو من حقوق العباد شيء، لأن الأمير الولاية سلطة، إذا عرف الإنسان أنه ليس هناك أحد فوقه يحاسبه النفس ضعيفة، تتمنى وتشتهي، وإذا حصل لها التنفيذ نفذت. وهذا موجود في أحد الناس، فضلا عمن ولي بعض الأمور التي ترك له الأمر فيها. فلما كانت بهذه المثابة مزلة قدم، فعلى الإنسان أن يسأل الله السلامة منها، وهذا في سائر الولايات، لكون الإنسان يكون لا أحد فوقه يناقشه ويراقبه ويعاتبه، هذا لا شك أنه ييسر عليه التساهل في بعض الأمور، والإمارة من هذا النوع، وجاء التحذير من القضاء على ما سيأتي. وقل مثل هذا في سائر الولايات والإدارات والرئاسات، لها تبعات. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. والغالب أن الذي يسأل العمل والوظيفة يحاول أن يتمسك بها، لأنه جاء عن رغبة، ومحاولته هذا التمسك يجعله يتجاوز بعض الأمور. بينما من ألزم على عمل، ما أسوأ الاحتمالات إذا ألزم على عمل، يعني إذا عدل وأتقن عمله وأدى ما عليه بدقة، أسوأ الاحتمالات وش يصير له؟ أنه يفصل من هذا العمل، يعفى منه، وهو ما جاء إلا مرغم ما يضيره شيء. ولذا مثل هذا الذي يطلب الشيء لا شك أنه يحاول على تثبيت ما حصل عليه، تثبيت ما حصل عليه. أما بالنسبة للذي يلزم به، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه، لأنك في الأصل ما جيت رغبة، أنت ملزم، فإذا أعفيت من هذا العمل ما تضررت، بخلاف من طلب هذا الأمر. ولذا بعض من كتب في الآداب السلطانية وغيرها والولايات وأحكام السلطانية يذكرون أن الناس أحد اثنين، إما أن يكون أكبر من هذه الولاية أو يكون دون هذه الولاية، يعني مستواه، فإن كان أكبر من هذه الولاية ما يفقد شيء إذا فقدها، ما يفقد شيء إذا فقد هذه الولاية، وسوف يسعى لإبراء ذمته ولن ينظر إلى أحد كائنا من كان. وإذا كان أقل منها فهو يسعى للحصول إليها، ومع ذلك يحافظ عليها وتجاوز من أجل إبقائها. والشواهد أتخفى عليكم، أتخفى على أحد، والله المستعان. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعينك الله جل وعلا إذا أعطيت هذه الوظيفة من غير مسألة، وإذا كنت كارها لها وألزمت بها لا شك أن الإعانة مضمونة من الله جل وعلا. فالذي يكره على شيء، الذي يأتي مندفع إلى الشيء، هذا جاء عن مسألة، فيفخل بينه وبين نفسه ولا يعان. والذي يلزم أو يعطى من غير مسألة أو يعرض عليه ويلزم ويكره على ذلك لا شك أن الله جل وعلا يعينه عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ومثل حديث أبي موسى: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني حلفت ألا تزور فلان من الناس، فرأيت من المصلحة أنك تزور، رأيت من المصلحة أنك تزور، يعني ترددت على المسؤول الفلاني أو العالم الفلاني وذكرت له بعض الأمور وبعض المنكرات وبعض ما يجب تغييره، ما لقاك بهل، حلفتك تقول والله ما أمر عليه غير ما مريت، ثم رأيت منكرا لا بد من إبلاغه إياه، هذا خير بلا شك. أو حلفت ألا تزور قريبك مثلا لأنك تزوره ولا يزورك، فزيارته خير بلا شك. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الحديث الذي يليه: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت. هناك كفر وأتي، وهنا إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين؟ قبل الحنث أو بعده؟ مقتضى الحديث الأول أن يكفر ثم يحنث، مقتضى الحديث الثاني نعم يأتي الذي هو خير ثم يكفر. وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب، لا يقتضي الترتيب، فسواء قدم التكفير أو قدم الحنث لا فرق. وهذه المسألة فرع من قاعدة، فرع من قاعدة ذكرها الحافظ بن رجب وذكر لها فروع منها هذه المسألة، وهي أن العبادة أو العقد إن كان له سبب وجوب ووقت وجوب، هنا سبب وجوب ووقت وجوب، فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقا، والخلاف ما بين السبب والوقت، والخلاف ما بين السبب والوقت. الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين، هذا هو السبب في وجوبها، ووقت وجوب الكفارة الحنث. لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب، لا يجوز انعقاد، لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب. فمثلا شخص عنده فاض عنده طعام، قال يبي يفسد هذا الطعام ما أكلناه، وش رأيكم يعرض على زوجته وعلى أولاده ما نكيل منه كم كفارة ونطلعه للمستقبل، ما ندري وش يجينا الزمن به، نخرج 5 كفارات 10 كفارات بحيث لو حلف الواحد منا لهم قد منا. قال قبل اليمين لا تجزئ الكفارة اتفاقا، نعم، وبعد الحنث تجزئ اتفاقا، لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين هذا الذي معنا، وهو محل خلاف بين أهل العلم، والدليل يدل على جوازه، دليل يدل على جوازه. طيب هدي المتعة والقران، هدي المتعة والقران سببه الإحرام، نعم، سببه الإحرام بالعمرة إن كان متمتعا، أو الإحرام بهما من الميقات إن كان قارنا، هذا السبب. لا يجوز أن يذبح هدي المتعة والقران قبل أن يحرم. ووقت الوجوب، وقت الوجوب ارتفاع الشمس من أو صلاة العيد، يعني ما يعادل صلاة العيد في من يوم الأضحى، لأنهم يقولون وقتها وقت الأضحية، هذا وقت الوجوب، والوقت ما بينهما من إحرامه إلى يوم العيد. يجوز أن يذبح ولا ما يجوز؟ على القاعدة، على القاعدة، الخلاف موجود، الخلاف موجود، منهم من يقول مثل هذا، مثل هذا تمام، ليش ما يجوز؟ لأنه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا، ولذا جاز، أجاز، جاز الشافعي أن يذبح هدي المتعة والقران يوم عرفة، وش المانع؟ أو قبل عرفة من الإحرام قبل يوم العيد، والجمهور على أنه لا يجوز. تعرفون أن في هذا مؤلفات، نعم، القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر رسالة متداولة، لكن رد عليها برسالة أخرى اسمها إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره. وعلى كل حال الخلاف بين العلماء موجود، وهو يرجع إلى هذه القاعدة. الذي معنا الحديث الأول، كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، يعني احنث، إذا كفرت احنث. النص الثاني، ائت الذي هو خير، زر قريبك، زر شيخك، زر المسؤول الذي يريد تريد أن تبلغه بالمنكر، زر الذي هو خير، افعل الذي هو خير وتحلل هذه اليمين، يعني كفر عنها. إني والله إن شاء الله، الاستثناء هذا ينفع، ينفع في رفع حكم اليمين. إني والله أقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يأتي بهذا الاستثناء، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني حنثت ثم كفرت. وكونه يقسم على هذا الأمر يؤخذ منه عدم جواز الأمر الثاني وهو جائز بالنص، ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم. يعني الحديث الأول ما فيه يمين، لا تداخل الأيمان يا أخوان. أنا الآن أتحدث عن أي يمين؟ في قوله إني والله. دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى، المسألة الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام مبحلف إني والله، نعم إني والله، ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، استثنى، وهذا الاستثناء يرفع. افترض أن هذا الاستثناء ما وجد، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. لو افترضنا أنه جاء العطف بثم فقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها، قلنا لا بد أن يكون الحنث قبل التكفير، نعم، ومؤكد بقسم، لكن هذا القسم الذي رفع حكمه، يعني لو اقترن لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا تصادم بين الحديثين، تعارض ظاهر بين الحديثين. ثم معي ولا ما أنتم معي؟ لأننا نريد أن نأخذ مثال في القاعدة الكلية التي دل عليها الحديثان من الحديث الثاني. حلف النبي عليه الصلاة والسلام، حلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف علي، حلف أنه إذا حلف، حلف أنه إذا حلف على شيء فرأى غيره خير منه إلا أتى الذي هو خير وتحللها. طيب الآن وجدت عنده الكفارة قبل تيسر إتيان الذي هو خير، وأراد أن يكفر قبل الحنث، هل يحتاج إلى كفارة لحلفه في الحديث؟ لولا الاستثناء احتاج، لولا قوله إن شاء الله احتاج. ما أدري يا أخوان، الظاهر أن أكثرهم ما هم معي. ثم معنا يا أخوان، تقررت المسألة ولا ما تقررت؟ لأن أخذنا الحكم العام أنه إذا حلف على يمين رأى أن هذه اليمين الحنث فيها أفضل من الاستمرار والإصرار فيها، سواء كفر قبل أو بعد الفرق ما في فرق، وعلى هذا يدل الحديثان والقاعدة السابقة تؤيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني والله، هذا فرد، يمينه هذا فرد مما دل عليه عموم الحديثين. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا كفرت عن يميني أو كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي الثاني ائت الذي هو خير منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. طيب خلونا على الحديث الثاني الذي فيه اليمين، إني والله، هو ما فيه تقديم الحنث على التحليل في الحديث الثاني، تقديم الحنث على الكفارة، تقديم الحنث على إيش؟ الكفارة، مقرون باليمين. طيب خلنا على واحد أقسم هذا القسم، والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللت. افترض أنه بعد هذا اليمين تيسرت له الكفارة لكن ما تيسر له الحنث، يلزم كفارة ثانية لليمين الذي حلف عليه، يلزمه كفارة لليمين الذي حلف عليه لأنه خالف اليمين. وأنا أعرف بعض الأخوان يمكن أنا عجزت عن إيصال هذا الأمر إليهم، وإلا شو بعض الأخوان كأنهم إلى الآن ما بعد استوعبوا. نعم نعم، أمثل عندنا المثال عملي، أنا هم عندنا القاعدة العامة أنه يجوز بين السبب و لا يجوز قبل انعقاد السبب الذي هو اليمين، ويجوز بعد الوقت اتفاقا. نعم، والخلاف فيما بينهم بين السبب والوقت. انتهينا من هذا وقررناه وقلنا سواء كفرت قبل الحنث أو بعد الحنث لا فرق، والتكفير قبل الحنث له دليله والتكفير بعد الحنث له دليله من الحديثين الذين معنا، واحد يدل على صورة والثاني يدل على صورة الثاني. نأتي إلى اليمين المصرح به عندنا في الحديث، والله إني والله ما هو بيمين، لو حنث فيه ما يحتاج لكفارة، ما هو بحلف أنه إذا حلف على شيء فراء غيرا منها إلا أتى الذي هو خير، مؤكد بيمين وتحللها. لو تحلل قبل أن يأتي الذي هو خير وقد حلف على أن يعكس ما يلزم كفارة؟ يلزم كفارة، لكن من الذي حلل هذه الكفارة ورفع حكمها؟ الاستثناء، الاستثناء رفع الحكم. الكفارة جاءت مبينة في القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد إحدى هذه الخصال الثلاث على التخيير، إطعام كسوة عتق. الذي لا يجد هذه الخصال الثلاث يعتل إلى صيام 3 أيام. لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمر، لا تسأل الإمارة، جاء ما يدل على سؤال الإمارة، اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، فإما أن يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه، أو يقال أن الحكم مستمر محكم، كل من عرف أو كل من تعين عليه عمل لا مانع من أن يطلبه. افترض بلد كبير ما فيه إلا عالم واحد، وسألوا من يصلح للقضاء، من يصلح للإفتاء، وبدأوا الناس يجيبهم المجالس، فلان فلان فلان، واثق ما في، معذر كلهم ما يصلحون، لو تولوا هذه المناصب أفسدوا أكثر مما يصلحون، حينئذ لا مانع أن يعرض ويطلب لإنقاذ هذه المهمة العظيمة، لأنه تعين عليه بحيث يأثم لو لم يتولى. وهكذا طلب يوسف عليه السلام أن يجعله على خزائن الأرض، لأنه لا يوجد من يقوم مقامه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. عمر رضي الله عنه حدث قوما حديثا فحلف بأبيه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمسكه من خلفه فنهاه عن ذلك، وروى هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والتنصيص على الآباء لا يخرج غيرهم من النهي، فالحلف بغير الله كما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله كائنا من كان، سواء كان الأب أو الأمانة أو الكعب أو النبي أو جبريل أو أي مخلوق كائنا من كان، فالحلف لا يجوز إلا باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته البتة. لا تأن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. يحلف بالله كاذب هذه معصية، والمعصية أسهل من الشرك، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. في رواية قال عمر: فوالله امتثال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. يعني كونه ما يحلف ذاكرا ابتداء من تلقاء نفسه هذا من دون عمر لا يفعله، لكن ولا آثرا ما ينقل عن غيره أنه حلف بغير الله، لا ينقل عن غيره ولا يأثر ولا ينقل عن غيره أنه حلف بغير الله. يعني هل عمر لا يقول أن فلان حلف بغير الله أو لا ينطق بما نطق به فلان؟ نعم، لا ينطق بما نطق به فلان ولو نسبه إليه. وهذا من تمام امتثاله رضي الله عنه وارضاه. في بعض المسلسلات التي تأتي في هذه القنوات فيها حلف بغير الله، ويسمعها الجهال، يسمعها العوام، ويسمعها الأطفال، ومع الأسف أنه وجد من الأطفال في الشوارع من يحلف بغير الله، يقلد ما سمع ويحكي ما سمع ولا يدري ما الحكم. وهذه من الأضرار، أنه وصل الآن مسألة إلى حد الشرك. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، مسألة إجماع. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مثل قوله عليه: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وللعلماء عن مثل هذا أجوبة، منهم من يقول أن هذا كان قبل الحلف، قبل النهي، قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، هذا قبل النهي. ومنهم من يقول أن هذا مما يجري على اللسان من غير إرادة للمعنى الذي هو التعظيم، لكن مثل هذا يتذرع به كل من يحلف. نعم، أقول يتذرعون به المسلمون الذين في سائر الأقطار وجرت ألسنتهم على هذا، يقول والله ما نقصد لنعظم فلان ولعل، لكن تعودنا، نقول ما يكفي. فهذا كان قبل النهي. ابن حجر نقل عن السهيلي أن قوله أفلح وأبيه مصحفة، وأصلها والله. يعني هل هناك تقارب بين الصورتين أبيه ولفظ الجلالة؟ يعني قصرت اللامان وصارت أبيه، وليس هناك نقد، ما في نقد قبل، ما في نقد، ما في إعجام، فقصرت اللامان من لفظ الجلالة فصارت وأبيه. وهذا لو وجد في نسخ مصححة مقابلة موثوقة أصلية يمكن الاعتماد عليه، وإلا توهيم الرواة بمجرد الاحتمال لا يكون أبدا. طيب، ماذا عن الحلف بالطلاق؟ شرك ولا ما هو شرك؟ الحلف بالطلاق، بعض الناس مما يرى من كثرة تساهل الناس باليمين، إذا أراد أن يحلف شخص يطلب منه أمر يرى أنه يحتاط لهذا الأمر أكثر من اليمين، يقول له طلق، يعني ما يرضى باليمين، وهذا لا يجوز. الذي لا يرضى بالله ما الذي يرضيه؟ حتى نص أهل العلم على أنه لو أن قاضيا حلف الخصم بغير الله وجب عزله، لأنه يضطر الناس إلى الشرك. لكن مسألة الحلف بالطلاق هل هي حكمها حكم القسم، أو أن المراد منها ما يراد من القسم؟ نعم، لا، مسألة الحلف بالطلاق والتي تحللها كفارة اليمين على رأي شيخ الإسلام ما فيها شيء من حروف القسم الثلاثة، ما فيها والطلاق ولا بالطلاق ولا بالتاء ولا شيء. نعم، يعني يراد من الطلاق ما يراد باليمين، يعني يراد منه الحث أو المنع. يعني بدل من أن يقول لزوجته والله ما تخرجين، نعم يريد أن يمنعها، والله لتخرجن، يريد أن يحثها على الخروج، أو يريد أن يمنعها بدلا من أن يكون باليمين يقول إن خرجت فأنت طالق أو إن لم تخرجي فأنت طالق، هذا الحلف بالطلاق عنده. فيراد من الطلاق من تعليق بالخروج أو عدم الخروج الحث أو المنع كما يراد من اليمين، لأن الذي يسمع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق يقول كيف هذا شرك، مسألة كفارة يمين وغير هذا شرك، والذي يحلف بغير الله يلزم كفارة أعظم من أن يكفر، كيف يقول شيخ الإسلام كفارة وكفارة يمين؟ نقول ما في حلف بمعنى الشرك، هو ما يعظم الطلاق، إنما يريد من تعليق الطلاق ما يراد من اليمين من الحث أو المنع. ولذا أوجب شيخ الإسلام لتحليل هذا التعليق ما يحلل اليمين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر يا إخوان. يعني حينما يقول الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق هل معناه أنه يقسم بالطلاق؟ لا، لا يقسم بالطلاق، لو أقسم بالطلاق قلنا أشرك ولا تحل كفارة ولا غيره، إنما عليه التوبة والاستغفار، لكن يعلق الطلاق على أمر يريد الامتناع منه أو على أمر يريد فعله كما يفعل ذلك بالقسم. ولذا شيخ الإسلام يرى أن الكفارة تحل مثل ما تحل اليمين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام النبي ابن النبي: لأطوفن الليلة، اللام موطئة لقسم محذوف، وجاء بيانه في بعض الروايات: والله لأطوفن، اللام هذه موطئة لقسم محذوف، وترتب عليها حكمها بدليل قوله لم يحنث. حنث يعني قوله لو قال إن شاء الله لم يحنث، لم يقل إن شاء الله، إذن حنث ولا ما حنث؟ حنث، لأنه لو قال إن شاء الله ما حنث، فدل أنه ذلك على أنه حنث. اليمين ليست مذكورة هنا، واللام موطئة لقسم، إذن قول الإنسان لعمري أو لعمري فلان أو لعمر فلان يجيزها أهل العلم. نعم، لأنها لا يؤخذ منها التعظيم، لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم، لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم. ومنهم من يقول أنها واقعة في قسم محذوف، والمقسم به محذوف ما يدرى منه، كأنه يقول والله لعمري، وكونها لا تدل على التعظيم يستدلون عليه بقول الشاعر: لعمر أبي الواشين إني أحبها، لعمر أبي الواشين إني أحبها. أبو الواشين هذا محبوب ولا مكروه؟ مكروه، أبو الواشين مكروه، يستحق تعظيم ولا تحقير؟ يستحق التحقير. فقالوا مثل هذا لا يدل على تعظيم، إنما أسلوب يجري على اللسان لا يراد منه ما يراد من القسم، فأجازوا. ومنهم من يقول أن اللام هذه واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف، فلعله يريد والله لعمري. على كل حال يقول سليمان عليه السلام أو قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، أقسم أن يجامع 90 امرأة. في رواية 70 وفي رواية 100 وفي رواية 99. المقصود أن الأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطه غيره، ولنبينا عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يدور على نسائه بساعة التسع كلها بغسل واحد. المقصود أن الأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطه غيره، وكذلك أتباعهم من الفضل والاستقامة عندهم شيء من هذا. والعلماء يعللون ذلك بأن غير أهل الاستقامة نعم قد يفرطون في هذا الأمر أو في شيء من وسائله فيعاقبون، نعم فيعاقبون بالضعف، يفرطون بهذا الأمر فيصرفونه في المحرم أو يصرفون بعض وسائله فيما حرم الله عليهم فيعاقبون. أما من حفظ نفسه وحفظ جوارحه حفظها الله جل وعلا، فهو من هذا الباب. لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قصده الخير، قصده عليه السلام الخير. فقيل له قل إن شاء الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي أو رأى أن هذا من عمل البر الذي لا يحتاج إلى استثناء، كما أن العمل عمل الخير، عمل الخير الذي هو خير محض يستخير فيه الإنسان ولا ما يستخير؟ ما يستحق الاستخارة لأنه عمل خير. فكأنه عليه السلام رأى أن هذا عمل خير لا يحتاج الاستثناء. إذا هممت بأمر سوء فاتئت، وإذا هممت بأمر خير فاعجلي، ما يحتاج إلى أنك تشاور ولا تستخير، هذا عمل خير. فرأى أنه من هذا، يعني ما يحتاج إلى أن يستثني، لأن الاستثناء قد يعوقه عن ما صمم عليه. وبعض العلماء يقول أنه نسي، نسي الاستثناء. على كل حال وقع، قيل له قل إن شاء الله ما قال، فما الذي حصل؟ فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. لم يحنث لأن الاستثناء يرفع حكم اليمين، يرفع حكم اليمين، وكان ذلك دركا لحاجته. تلاحظون أنتم اقتران الكلام بالمشيئة نافع، وفي الغالب يدرك صاحبه. يعني في الكتب يمر عليكم سيأتي في باب كذا، تبحث في باب كذا ما جاء، لماذا؟ ما قال إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله يأتي، وقد يقول سيأتي ولا يقول إن شاء الله ويأتي، نعم هذا سنذكره في باب كذا ويذكره، لأن يعني مسألة حتم، لأن مسألة مشيئة الله جل وعلا. نعم حتى لو وجدت سيأتي في باب كذا إن شاء الله، قد يقول إن شاء الله ولا يأتي، لماذا؟ نعم لأن الله لم يشأ، ولا لو كان محقق كان كل إن شاء الله، كل شخص يقول إن شاء الله إذا بلغت 100 أنصرف للعبادة، إذا بلغت 100 طيب أنا استثنيت يا أخي لازم يجي، لا بد أبلغ 100 استثني، لا لا يا أخي الله جل وعلا ما شاء تعلقت وهذا الذي يعنيك، لكن ليست لك النتائج. ولكن كل إن شاء إنسان يقول إن شاء الله، إن شاء الله إذا بلغت 100 فانصرف للعبادة، طيب علق بالمشيئة وما جاء، نقول نعم الله جل وعلا ما شاء لك أنك تعيش إلى 100، فليست بحتم. نعم حكم اليمين يرتفع، يرتفع لماذا؟ لأنك أقسمت على شيء والله جل وعلا ما شاءه، وأنت علقت على مشيئته، إذن ما صار. فلا تحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. في الروض المربع مر بكم وما أبين من حي فهو كميتته، قال الشارح إلا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في الصيد. جت ولا ما جت؟ ما جاءت. عاد المحشين يقول لو قال إن شاء الله ذكر. تعليق الأمور على المشيئة منها ما هو مطلوب كما هنا، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو ممنوع. اللهم اغفر لي، يجوز أن يقول إن شئت؟ لا يجوز. اللهم اغفر لي إن شئت؟ لا يجوز. بل يعزم المسألة، يعزم المسألة. الله يغفر لك إن شاء الله، أو غفر الله لك إن شاء الله، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. ودعاء معروف أنه دعاء، غفر الله لك إن شاء الله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ هو دعاء على كل حال، لكن الدعاء لا يخلو إما أن يكون بلفظ الأمر اللهم اغفر لي، مثل هذا لا يجوز أن يقترن من المشيئة. أما إذا كان الدعاء بلفظ الخبر فيجوز. نعم، طهور إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، كلها موجودة في النصوص. بلفظ الخبر يجوز، وبلفظ الأمر لا يجوز. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يمين الصبر التي يسمونها يمين الغموس، وهو كاذب، يحلف وهو كاذب، فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، متعمد، يعرف أنه كاذب، يقتطع بها مال أخيه، أو يثبت على أخيه ما يعلم أنه بريء منه، لو أقسم أن فلان سرق وهو يعرف أنه بريء، أو أقسم أن فلان مدين لفلان، أو أقسم، يعلم، فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم. ومن وأعظم من هذا أن يصل إليه شيء في بدنه، بدن مال بدن أخيه المسلم أعظم من ماله. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. وهذه هي اليمين الغموس التي هي أعظم من أن تكفر عند أهل العلم، أعظم من أن تكفر، لأن فيها حق للمخلوق. يعني إذا كفر الإنسان حق الخالق فماذا عن حق المخلوق؟ ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، نعم، في الآخرة ولا يكلمهم الله. وعيد شديد على من يتعمد اقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة. وبعض الناس تأخذه العزة بالإثم، في أول الأمر يحلف خطأ، يحلف خطأ، والله إن فلان يطلب فلان، ثم بعد ذلك يذكر أنه ما حصلت البيعة، فلان يبي يطلب فلان مبلغ كذا قيمة كذا، ثم يذكر، تذكر يا فلان أنه عاد السلعة في المجلس ولا حصل شيء، يتذكر ثم يصر. يعني تأخذه العزة بالإثم، لا يريد أن يتراجع. بعض الناس عنده صلابة بحيث لا يتراجع ولو عرف الحق، يدخل في هذا الوعيد. لكن إذا حلف على غلبة ظنه، يغلب على ظنه أن هذا حاصل في حقوق المخلوق، لا يجوز له أن يحلف، لكن ما لا يتعلق به حق مخلوق وحلف على غلبة ظن يجيزه أهل العلم، يجيز أهل العلم الحلف على غلبة الظن. ولذا لما جاء المجامع في نهار رمضان وأمر بالعتق وأمر بالصيام وأمر بالإطعام وقال أنه لا يجد، وجيء بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعه إليه يتصدق به، أقسم والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. طيب هل عنده يقين أنه ما يوجد بالمدينة أفقر منه؟ يعني هل عنده مسح لجميع بيوت المدينة أنه ما في أفقر منه؟ ولذا إذا غلب على ظنك أن هذا لا يوجد أفقر منه ووجدت فرصة لأنه تصدق عليه، لو حلفت لا بأس عند أهل العلم بناء على غلبة الظن. أما إذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز إلا مع اليقين، إلا مع اليقين. نعم. عن الأشعث
بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمين. الوسيلة الشرعية لاستيفاء الحقوق: شاهداك أو يمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت مدعي، هات شهودك، هات البينة. هو مدعى عليه منكر، ما جئت بالبينة يمينه. شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف. تبين الآن أنه ما عنده شهود، ما عنده بينة، فاتجهت اليمين على الخصم. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. كأنه عرف من حاله أنه لا يتورع عن الحلف، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر المدعى عليه المنكر إذا كانت الدعوة صحيحة من أن يحلف بالله جل وعلا يمين صبر يقتطع بها مال أخيه. فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. البينة على المدعي. باع زيد على عمرو سيارة بحضور اثنين أو رجل وامرأتين، يأتي بالبينة يستحق. طيب هات البينة، والله ما عندي بينة. المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين. قد يكون المدعى عليه من الورع بحيث لا ينكل عن اليمين المسألة، يعني كل الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين، والله ما أنا بحالف. يحالفه، ما عنده بينة، خلوه، يكفينا أنه يمينه. ترد اليمين على المدعي ولا ترد؟ نعم. الآن النص ما فيه إلا شاهداك أو يمينه. اليمين في الغالب هي في جانب الأقوى. من الأقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ الأقوى المدعى عليه، لأن معه الأصل. هما حضر زيد وعمر، زيد يقول بذمة عمر لي 1000 ريال، عمر يقول ما عندي شيء. الأصل عنده ولا ما عنده؟ الأصل ما عنده، الأصل براءة الذمة. فالأقوى المدعى عليه، والغالب أن اليمين تكون في جانب الأقوى. ولذا يقول بعضهم من اليمين ما ترد، ما أثبت بينه ما يستحق شيء. ومن أهل العلم من يرى أن اليمين ترد على المدعي لأنه صار في مثل هذه الصورة أقوى، يعني نكول المدعى عليه يضعف جانبه، يضعف جانبه، فصار المدعي أقوى منه. الدعوة ما زالت قائمة، واتجهت إليك اليمين رفضت تحلف، إذن في ذمتك شيء. نعم، لو كنت بريئا حلفت وبرئت ولا إثم عليك، ولو كان الثمن المقدار المدعى به شيء زهيد لا إثم عليك. فقوي جانب المدعي فترد اليمين عليه عند بعض أهل العلم، ويقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، مع أن قضاة عصره رحمه الله يقولون بها، ابن أبي ليلى وابن شبرمة كلهم يردون اليمين وهم قضاة عصره. هذا يدل على أن العالم مهما بلغ من العلم والإحاطة لا يمكن يحيط بكل شيء. المقصود أنها ترد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه. شاهداك أو يمينه، حصر. طيب، ماذا عن الشاهد واليمين؟ شاهد ويمين. المدعي قال: والله ما عندي إلا واحد. طيب، هات هالواحد وكمل بيمين، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. قضى بالشاهد واليمين. وعلى كل حال ابن القيم يقرر أن البينة كل ما يبين الحق، كل ما يتوصل به إلى بيان الحق فهو بينة. ومن حلف على يمين صبر معناه فيما تقدم يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان. قد يقول: المال يسير ما يسوى الوعيد، لكن الذي يحلف على القليل يحلف على الكثير. الذي يحلف على القليل من باب أولى أن يحلف على الكثير. نعم.
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحلف هنا: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هل مقتضى هذا أن يقول واليهودية والنصرانية؟ نعم، أو مثل ما قلنا بالطلاق: إن كان فعل كذا فهو يهودي، إن لم يفعل كذا فهو نصراني. نعم، هل نقول إن هذا حلف على يمين بملة واليهودي؟ أن نقول إنه في أحد يقول والطلاق؟ ما في أحد. إذن يراد بهذا ما يراد باليمين من معناه، مثل ما قلنا في الطلاق. بعض الشراح قال إن بعضهم قد يحلف باليهودية، قد يحلف بالنصرانية، قد يحلف. ولو قلنا بهذا أن المعنى يكون أن يحلف بما يحلف به أهل تلك الملة، يعني أهل اليهودية قد يحلفون بموسى ويحلفون بعزير، النصرانية يحلفون بعيسى إلى آخره. إذا قلنا أن المراد حقيقة الحلف واليمين، قلنا أن المراد الحلف بما يحلف به أهل تلك الديانات. نعم، وإذا قلنا أن المراد ليس المراد به القسم، وإنما ما يراد له القسم وهو تأكيد الأمر نفيا وإثباتا، فيكون مثل ما قررناه في الطلاق. نعم، كأنه يقول: إن فعلت كذا فهو يهودي، إن لم يفعل كذا فهو نصراني، يريد بذلك الحث والمنع كما يريد باليمين. ولذا قال: فهو كما قال. إيش كما قال؟ يعني الذي قال واليهودية، يعني كما قال إن اليهودية تستحق التعظيم، أو أنه إن لم يفعل كذا فهو يهودي كما قال، يهودي، فهو نصراني كما قال. وهذا يرجح المعنى الثاني، وهو أن الحلف باليهودية والنصرانية لا يراد منه القسم بهما، وإنما يراد به ما يراد بالقسم من الحث أو المنع. فهو كما قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذب متعمد، فهو كما قال كاذب متعمد. من الذي ألجأه أن يحلف؟ هو يخبر عن نفسه، فهو كما قال كاذبا متعمدا. أحيانا يلجأ إلى مثل هذا، يكره على مثل هذا، يدخل في عموم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لا مكره له. وكاذب وعالم متعمد غير ناسي مثل هذا يقول فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، والنفس ليست ملكا للإنسان، فكما أنه لا يجوز له أن يقتل غيره لا يجوز له أن يقتل نفسه. والضرر الحاصل بقتل الغير نفس الضرر الحاصل بقتل النفس. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. امرأة أسرت فانفلتت، ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ونذرت أن تنحرها، ايش علاقتها بالناقة؟ وليس على رجل نذر فيما لا يملك. تستطيع أن تنذر أن تعتق عبد فلان، أو تنذر أن تطلق زوجة فلان، هذا لا تملكه. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، فإذا نذر نذرا لا يملكه يكفر كفارة يمين. وفي رواية لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، يعني تقول يقول زيد لعمر لعنك الله، يكون كأنه جاء بالسكين وأبان رأسه عن جسده. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، وفي الصحيحين ما لا أحد كلام. فإما أن نقول أن وجه الشبه عندنا مشبه وهو اللعن، ومشبه به وهو القتل، ووجه الشبه التحريم، كل منهما محرم. ولا يلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه. ولا شك أن اللعن شأنه عظيم، شأنه عظيم. من أهل العلم من يقول اللعن السبب في كونه كقتله أنه إذا قال لعنك الله يدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، قد توافق ساعة استجابه وإجاب دعاءه، لكن هل هذا بحق أو اعتداء؟ إذا كان اعتداء لن يستجاب، وإذا كان بحق مستحق للعن لأن بأن جاء لعنه في النصوص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلعنوهن، وجاء لعن الله السارق ولعن كذا ولعن كذا، جاءت النصوص بلعن بعض أجناس، ما هو بأعيان، أجناس. أما لعن المعين فهو معروف حكمه عند أهل العلم لا يجوز. فإذا كان بغير حق فهو اعتداء في الدعاء فلا يستجاب. ولذا قول بعضهم أنه قد يستجاب فيطرد من رحمة الله، يوافق ساعة استجابة، إذا استجيب فهو بحق، وإذا كان بحق لا يستحق مثل هذا الوعيد، وإذا كان بغير حق فلن يستجاب لأنه اعتداء. وعلى كل حال لعن المؤمن حرام، وجاءت النصوص التي تشدد في هذا، والنساء أكثر أهل النار ويكثرن اللعن، هذا السبب، هذا من أسباب كثرة دخولهن النار. وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. استكثر بها، يعني شخص يقول أنا عندي استراحة، عندي مزرعة، عندي آلات، وعندي محلات، وهو يريد أن يتكثر بها أمام الناس، هذا لا يزال في قلة، لم يزده الله إلا قلة. عقوبة له، الجزاء من جنس العمل. وقل مثل هذا في من يدعي أنه يعمل أعمال صالحة، بل من باب أولى. أو قل من في مثل هذا من يدعي أنه يحفظ أو يفهم أو قرأ كذا، قرأ 1000 مجلد، قرأ 2000 مجلد، وما قرأ لا 1000 ولا نصف 1000 ولا ربع 1000، يريد أن يتكثر بين الناس، لم يزده الله بذلك إلا قلة. يحفظ 10,000 حديث 20 ما صحيح، وهو كاذب في هذا، لم يزده الله إلا قلة، بل يضعه من أعين الناس بدلا أن يحاول رفع نفسه بينهم. المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم، المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك.
النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لم يكن ملزما به في الشرع، سواء كان هذا الملتزم به منجز أو معلق، منجزا كان أو معلقا. النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث اللاحق، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، جاء النهي عنه وجاء مدح الوفاء بالنذر، جاء النهي عنه وجاء مدح من يفي به وإيجاب الوفاء به. يجب الوفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وجاء ذمه وأنه لا يستخرج به، إنما يستخرج به من البخيل. ولذا قال الخطابي إن هذا باب من العلم غريب. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الوسيلة مذمومة والمقصد محمود. نعم، فهذا باب من العلم غريب، وبعضهم يقول لا غريب ولا شيء، الباب ليس بغريب. المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور، فهذا غير هذا. المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور، وهذا غير هذا. قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فأوفي بنذرك، الجاهلية ما كان قبل الإسلام على المستوى العام، أو ما كان قبل إسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص. إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصيام، ومنهم من يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائما، والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملا. فإذا قلت الشهر 30 ليلة معناه بأيامها. ولذا جاء في رواية يوما، فمن يقول أن الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول أنه اعتكف ليلة، نذر أن يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام، ومن يوجب الصيام بل يشترط لصحة الاعتكاف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائما، والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بأن المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الأخرى. وعلى كل حال، لو حصل اعتكاف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من غير الصيام كما هو الأصل فصح الاعتكاف، لأن المراد بالاعتكاف في اللغة اللزوم، اللزوم والمكث، طول المكث، وهذا حصل منه طول المكث فهو اعتكاف. لكن هل هو اعتكاف لغوي أو شرعي؟ لغوي بلا إشكال، لكن جاء الحث على الاعتكاف والترغيب فيه، ولم يقرن بصيام إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط. ولذا يصحح جمع من أهل العلم الاعتكاف من غير الصيام. فالنذر مثل ما ذكرنا جاء النهي عنه وجاء الأمر بالوفاء به، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وجاء أيضا أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. كل هذا يدل على أن الوفاء بالنذر يعني بعد انعقاده من الأمور المطلوبة المرغوب فيها، وإن كان عقده من الأمور المرغوب عنها. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على أمر مطلوب للإنسان، يعني إن نجحت صمت، إن شفى الله مريضي صليت، إن قدم غائبي تصدقت، يقول هذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي إنما يستخرج به من البخيل. هذا الشخص الذي لا يصلي إلا إذا حصل له مطلوبه، هذه المعاوضة، هذا بخيل ذا. نعم، لكن شخص ابتداء ومن باب أن يلزم نفسه بشيء من العبادات، نفسه بغير هذا الإلزام قد لا تطاوعه، نذر أن يطيع الله، نذر أن يصوم شهر من غير معاوضة، من غير معاوضة، لأن المعاوضة قد يكون في ذهن الإنسان أن فيها مرادة للقدر وأنها أثرت في القدر. إن شفى الله مريضي صمت، فكأنه يرى أن الله إنما شفاه من أجل أن يصوم لهذه المعاوضة، فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي استخرج به من البخيل. لكن شخص ما هو بخيل، يتصدق وخشي على نفسه من الفتور، يعني نفترض موظف راتبه 5000 يتصدق من كل شهر 1000 وهذا ديدنه عادته، هذا بخيل ولا غير بخيل؟ هذا ليس ببخيل. ثم أراد أن يلتزم بهذا ويلزم لله عليه أن يتصدق من كل شهر 1000، هذا الأصل ليس ببخيل، وهذا ليست فيه معاوضة أيضا. نعم، فلا يتجه إليه النذر وهو المحمود وهو المأمور بوفائه، الذي جاء مدح الذين يوفون به، ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر أنه نهى عن النذر. وأما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنه. بعضهم يريد أن يلزم نفسه بما ألزم به، ينذر مثلا أنه إن اغتاب شهرا شخصا، إن اغتاب شخصا صام شهرا، إن اغتاب شخصا صام شهرا، هذا النذر يعينه على ترك المحرم ولا ما يعينه؟ يعينه. نعم، إن فعل كذا من المحرمات، أو إن هو تائب مثلا من معصية، إن عاد إليه كان يشرب الدخان من الله عليه بالتوبة النصوح وتركه، فقال لله عليه إن عاد إلى الدخان أن يصوم، مثل هذا يعينه على ترك المحظور، وقد يفعله للاستعانة به على فعل المأمور. وأثر عن بعض السلف أنه نذر أنه إن اغتاب شخصا تصدق بدرهم، تصدق بدرهم، يقول سهلت علي الغيبة، الدرهم حاضر، فنذر نذرا آخر أنه إن اغتاب شخصا صام يوما. والصيام شاق، لا سيما من هذه حاله، من يغتاب الناس ترى تشق عليه العبادات، الذي يرسل لسانه في الآخرين تكون العبادات من أشق الأمور عليه، وهذا مجرب. فيقول لما نذر أنه كلما اغتاب شخصا يصوم يوما استعان بالصيام على ترك الغيبة، والصيام عبادة تدعو إلى التقوى، ومن التقوى ترك الغيبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون، فهو من خير ما يعين على التقوى، لكنه الصيام المحفوظ عن المحرمات، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني هذا بخيل، لن يتصدق إلا إن نجح، ولن يتصدق إلا إن شفى الله مريضه، ولا يتصدق إلا إذا قدم غائبه، وهذا لا شك أنه بخيل، ومثل هذا يذم فعله. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب.
عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. أولا، أيهما أفضل، الحج راكب ولا ماشي؟ نعم، أنت مثلا في أقصى الشمال تقول أنا والله ودي أمشي لمكة، ولا أركب، أيهما أفضل؟ نعم، المشي، الركوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج راكبا، وفي الآية وأذن في الناس بالحج، نعم، رجالا يأتوك إيش؟ رجالا أو ركبانا، فقدم الرجال على الركبان. فمن نظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له إلا الأفضل قال الحج راكبا أفضل، ومن نظر إلى تقديم الرجال على الركبان في الآية قال يمشي أفضل. نعود إلى مسألتنا، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، تمشي وحافية، طيب تعبت، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس ما يحس بالعواقب فيلزم نفسه بغير لازم ثم في النهاية يترك ما يستطيع. فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب، يعني توفي بنذرها بالمشي ولو لم يكن جميع الطريق، ثم لتركب يعني إذا تعبت. المسألة وهي أن المشقة جاء فيها أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب وعلى قدر المشقة، فهل المشقة مقصودة قصدا شرعيا لذاتها، أو أنها مقصودة تبعا لعبادة، فإذا اقتضتها العبادة أجر عليها الإنسان، إذا لم تقتضيها العبادة ما يؤجر عليها الإنسان؟ نعم، الثاني هو الذي تدل عليه الأدلة، بدليل أن لو أن شخصا أراد أن يحج من الرياض فقال أنا أريد أن أحج، وبدلا من أن يكون بين الرياض ومكة 800 كيلو لماذا لا يصير 2000 كيلو، أروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة، مشقة. وإن بعد قصد سيارة غير مريحة أو على جمل أو في حر شديد من غير تكييف أو في برد شديد من غير تدفئة وفتح النوافذ، هذه مشقات. لكن هل الشرع يأمر الإنسان أن يعذب نفسه بهذه الطريقة؟ نعم، إن الله جل وعلا عن تعذيبه نفسه لغني، الله جل وعلا شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبهم. هذا إذا لم تكن العبادة تتطلب هذه المشقة، فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الإنسان، ولا يؤجر عليها. لكن إذا كانت العبادة تتطلب لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، نعم يؤجر عليها. ولذا جاء أجرك على قدر نصبك، لأن الحج يتطلب هذه المشقة، الجهاد يتطلب مشقة، فيؤجر على قدر المشقة، لأن هذه المشقة تتبع عبادة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها.
يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة سيد الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، يعني بقي في ذمتها دين، لأن الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة سواء كانت من حقوق الله جل وعلا كالكفارات والنذور أو كانت من حقوق العباد. فإذا مات الميت وفي ذمته حق مالي لله جل وعلا أو لأحد من خلقه فإنه من الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني إذا ترك تركة فالحقوق المتعلقة بها خمسة. أول هذه الحقوق مؤونة التجهيز، يوجد حنوط وكفن وهو مطلوب، نقول بع الحنوط والكفن وسدد الدين، لا، الحق الأول مؤونة التجهيز، والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، الحق الثالث الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بذمة الميت، الحقوق المتعلقة بذمة الميت كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد. لا بد أن تسدد هذه الحقوق قبل الوصية وقبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يقسم البقية الذي هو التركة. هذه توفيت وعليها نذر، نذرة أن تتصدق، نذرة أن تصوم، في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها، أقضيه عنها، إن فريضة الله أدركت أبي، قال حج عن أبيك، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأهل العلم يختلفون في هذا الصيام، هل ما وجب بأصل الشرع يقبل النيابة فيصام عنه، أو أن هذا نقول مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وإنما الذي يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كما هو معروف عند الحنابلة ويرجع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقضى ما وجب بأصل الشرع من العبادات البدنية، إنما يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه. هذه اقضه عنها، سواء كان نذرت تحج، نذرت تصوم، نذرت مال، صدقة، ولا شيء من هذا، لكن نذرت أن تصلي، تصلي عنها؟ لا، لا يصلي، الصلاة لا تقبل النيابة، الصلاة لا تقبل النيابة. نعم.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك، كعب بن مالك هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم، يريد أن يؤدي شكر هذه النعمة، شكر قبول التوبة، فقلت يا رسول الله إن من توبتي، يعني جزء من توبتي، أو للدلالة والبرهان على صدق توبتي، أو لشكر الله جل وعلا على هذه التوبة التي قبلها، أن أنخلع من مالي، يعني كل ماله، من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيف ما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كعب بن مالك أراد أن يتصدق، فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، إن من توبتي أن أنخلع، ما قال انخلعت، نعم، ما قال انخلعت وانتهيت، أن أنخلع، فكأنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أمسك عليك بعض مالك. التصدق والخروج من المال بالكلية، أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بماله لما مرض وليس له إلا ابنة واحدة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. على كل حال أبو بكر تصدق بجميع ماله، والذي أعتق العبد ليس له مال غيره باعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه قيمته، فلا شك أن الناس يتفاوتون، الناس منازل، فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله ويعتمد على الله في مستقبل حياته ويتوكل عليه ويصبر عن الشكوى وعن سؤال الناس وتكفف الناس، عندهم من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك، نقول هذا مثل أبي بكر، لكن الذي حالته أقل من هذا، يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين يا محسنين، أو يبي يتحدث بالمجالس أنا والله تصدقت أنا فعلت، لا يا أخي لا تصدق خل مالك لك. أقول فالناس يتفاوتون، فمن كان عنده من اليقين وصدق الاعتماد على الله جل وعلا والصبر عليه ما يعينه على الصبر فهذا حاله مثل حال أبي بكر، أجاز له العلماء أن يتصدق بجميع ماله، لكن إذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا فمثل هذا يمسك عليه بعض ماله، مع أن الإمساك هو الأفضل، هو الأفضل بالنسبة لسائر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كعب بن مالك وأوجه غيره أن لا يتصدق بجميع ماله فيبقى هو ومن وراءه عالة على الناس، يبقى أنه إذا تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف ليس له ذلك، ليس له أكثر من الثلث، وإذا عرف بالقرائن أنه تصدق بجميع ماله أنه يريد حرمان الورثة لا تنفذ وصيته ولا وقفه، إنما بقدر الثلث وهو الذي يملكه وما عدا ذلك لا ينفذ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.